مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
نعم، قال الله تبارك وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، إلى آخر الآيتين. هاتان الآيتان هما تتمت موضوع المنافقين، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى شيئا من أحوالهم ختم ذلك ببيان مثلين لهم، ختم ذلك ببيان مثلين لهم. المثل الأول كما يسميه ابن القيم رحمه الله المثل الناري، والمثل الثاني المثل المائي. إذن هما مثلان، ناري ومائي. أما المثل الناري فقال الله تعالى فيه: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. فسر المؤلف المثل هنا بأنه الصفة، يعني صفتهم في نفاقهم. ولا شك أن المثل يأتي بمعنى الصفة كما هنا، وكما في قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة التي وعد المتقون. فالمثل هنا وفي نظائره بمعنى الصفة. قوله تعالى: مثلهم، قال المؤلف صفتهم في نفاقهم، كمثل الذي استوقد نارا. فسر المؤلف هنا استوقد بمعنى أوقد، استوقد قال أوقد. ويفهم من صنيع المؤلف أن السين والتاء ماذا تكون؟ زائدة، أنها زائدة، لأنه جعل استوقد بمعنى أوقد، وهذا ليس بجيد، لأن حمل شيء في كتاب الله على أنه زائد لا ينبغي. فالأحسن أن نقول إن استوقد هنا بمعنى طلب الإيقاد، طلب، فالسين والتاء تكون للطلب على أصلها، كما أن السين في قوله استغفر ما معناها؟ الطلب، استغاثة أيضا للطلب، يعني طلب الاستغفار أو طلب المغفرة وطلب الغوث، استغفر واستغاثة. كذلك هنا استوقد يعني طلب الإيقاد. قال الله تعالى: استوقد نارا، هذا حاله لأنه استوقد نارا. قال المؤلف: في ظلمة. وقوله في ظلمة علمت من قرينة الحال، لأن الإنسان لا يطلب النار في وضح النهار، إنما يطلبها في الليل. قال: في ظلمة، فلما أضاءت أنارت ما حوله فأبصر واستدفأ وأمن مما يخافه ذهب الله بنورهم. إذن هذه حال الإنسان، أنه استوقد وبالغ في هذا وطلب هذه النار فأوقدها، ثم لما أوقدها أضاءت ما حوله، إذن هذه النار منتشرة فأضاءت المكان الذي هو فيه وأضاءت الذي حوله. لما أضاءت ما حوله أبصر وصار يرى الذين حوله ويرى من يأتي إليه، وكذلك استدفى، استدفى بهذه النار. والإنسان إذا استدفى يعني دفئ بعد البرد فإنه يأنس يأنس ويطمئن. الثالثة قال وأمن، هذه ثلاث مصالح حصلها من هذه النار، أنه أبصر وأنه دفئ وأنه أمن. قال أمن مما يخاف. إذن الآن هذا الرجل الذي استوقد حاله حال حسنة، عنده النار التي حصل بها هذه المصالح الثلاث، لكن ما نهايته؟ قال الله تعالى ذهب الله بنورهم، قال أطفأه، وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي. الله تعالى في أول الكلام يقول مثلهم كمثل الذي، الذي والذي اسم موصول لأي شيء؟ للمفرد المذكر. فكان مقتضى هذا الكلام أن يقال ذهب الله بماذا؟ بنوره، بنوره. لكن الآية أتت فقال ذهب الله بنورهم. المؤلف أجاب عن هذا الإشكال فقال جمع الضمير في قول بنورهم ولم يقل بنوره، قال مراعاة لمعنى الذي. الذي لا شك للمفرد لكن لا يراد بها واحد، ولكن يراد بها العموم، كأنه قيل في أول الآية كمثل الذين استوقدوا نارا، كمثل الذين، والذين جمع، فأتى الضمير فقال بنورهم مراعاة للمعنى. إذن كلام المؤلف هنا جواب عن سؤال يرد، لماذا جمع الله تعالى الضمير مع أن ما سبق مفرد؟ الجواب أنه سبق مفرد لكن معناه معنى الجمع. إذن هذا هو الذي حصل له، أن الله ذهب بنورهم يعني أطفأه. قال تعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون ما حولهم. نعم لا يبصرون لأن مصدر الإبصار ذهب عنهم. قال متحيرين عن الطريق خائفين فكذلك هؤلاء. نعم لما أبصروا ما أبصروا وأنسوا بهذه النار ذهب الله تعالى بنورهم ذهابا مفاجئا، بدليل قوله وتركهم في ظلمات، يعني لم يكن عندهم استعداد لانطفاء هذه النار بل بقوا في ظلمات لا يبصرون. وأنت خبير أن أناسا أوقدوا شيئا يستضيئون به ثم فجأة ذهب هذا المصدر، ذهب هذا النور، سوف يبقون في ظلمات لا يبصرون وسوف يبقون منزعجين. ولذلك قال المؤلف متحيرين عن الطريق، أيضا خائفين، لأن الإنسان في مكان مظلم لا يدري ما الذي يأتيه ولا يدري من أي جهة يأتيه، فانقلبت حالهم الأولى التي سبقت انقلبت إلى ضدها، فبقوا متحيرين وبقوا أيضا خائفين. هذا يا أخوان هو المثل، والمثل واضح، أناس أوقدوا نارا وفرحوا بها ثم ذهبت عنهم، لكن ما علاقة هذا بالمنافقين؟ كيف تنزيل المثل على المنافقين؟ يقول المؤلف فكذلك هؤلاء آمنوا بإظهار كلمة الإيمان فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب. هكذا وجه المؤلف المثل فقال آمنوا فأظهروا كلمة الإيمان. إذن يفهم من كلام المؤلف أن النار التي استوقدوها هي مثل لأي شيء؟ مثل للإيمان، فالنار في المثل السابق هو يقابله الإيمان. ولا يخفاك أن الإيمان أن فيه النار بل فيه النور الذي يستضع به، النور الذي يستضع به ثم ذهب. هؤلاء لما أظهروا إيمانهم واتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر هؤلاء استفادوا من هذا النور، لكن النور كما تدل عليه الآية النور أضاء ما حولهم، والذي حولهم هم الصحابة الذين كانوا يعايشونهم، أما هم فقد استفادوا من هذا النور على نحو ما تقدم، استفادوا حقن دمائهم، واستفادوا مثل ما يحصلونهم من المغانم وما يستفيدون من الصدقات التي يعطيهم إياها النبي عليه الصلاة والسلام، وما يستفيد من الحماية، كل هذه فوائد. لكن كما قال المؤلف فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب. المؤلف قصر المثل بأن هؤلاء إذا ماتوا جاءهم ما جاءهم، لكن ينبغي أيضا أن نقول ربما يأتيهم الخوف والعذاب قبل الموت، بحيث يفاجئون بالعذاب والخوف في الحياة الدنيا. فمثلا إذا فضحهم الله عز وجل على إثر قضية حصلت منهم، فهذا أيضا داخل في الآية، وقد فضحوا في مواطن كثيرة، لا سيما في مواطن الأزمات حينما يحالفون مثلا اليهود ثم يهزم اليهود، يبقون صفر اليدين فيفتضحون بذلك. كذلك ربما يفتضحون بعمل عملوه، كما عملوا مثل مسجد الضرار حتى فضحهم الله عز وجل وبين أن هذا المسجد لم يؤسس على التقوى. إذن كل هذه وأمثالها كثير، كلها داخلة في الآية الكريمة، أن الله سبحانه وتعالى يذهب بنورهم حتى يبقون خائفين في عذاب يفضحهم. وقوله تعالى ذهب الله بنورهم، مع أن أول آية ماذا يقول؟ استوقدوا نارا، فقالت الآية ذهب الله بنورهم، ولم يقل الله عز وجل ذهب الله بماذا؟ بنارهم، ذهب الله بنورهم، لأنك تعرف أن النار فيها شيئان، فيها الحرارة وفيها أيضا النور الذي يستضاء به، فالذي ذهب الله تعالى به هو النور الذي يستضاء به. وماذا بقي؟ بقيت الحرارة وشدة الاتقاد الذي يكون في داخلها. لما ذهب الله تعالى بنورهم بقيت الحرارة التي في قلوبهم والتي تضطرم في دواخلهم، فهذا مطابق تماما، المثل مطابق تماما لحال المنافقين. في المثل الله تعالى ذهب بنورهم، وماذا بقي؟ قلنا بقي حرارة هذه النار. في حال المنافقين الله تعالى ذهب بنورهم الذي كانوا يستظلون تحت مظلته، وكان يدخلون في سعته باتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر، ثم ذهب هذا فبقيت الحرارة والحسرة التي في قلوبهم، على غرار قوله تبارك وتعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. فالمقصود أن هذا المثل مطابقته لواقعهم على نحو ما سمعت، أنه ذهب نور وبقيت نار في قلوبهم تضطرم. انتهينا من المثل الناري. قال الله تعالى بعد ذلك صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذه أربع صفات، الأولى أنهم صم، فسرها المؤلف فقال عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول. إذن الصم عيب في السمع بحيث لا يسمعون، ولكن كما قال المؤلف لا يسمعون سماع قبول. أما سماع إدراك فهل يسمعون سماع إدراك؟ نعم يسمعون، وربما يكون سمعهم أقوى من بعض الناس، لكنهم لا ينتفعون بهذا السماع. أيضا بكم، قال المؤلف خرص عن الخير فلا يقولونه. إذن هذا عيب يعود إلى صفة الكلام، فإنهم لا يتكلمون بالخير ولا يتكلمون بما ينفعهم، فإنهم خرص لا يقولونه. إذن بماذا يتكلمون؟ يتكلمون بسب النبي عليه الصلاة والسلام، بسب الصحابة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. يتكلمون مثلا في عيب الشريعة، هذا كلامهم، إذن كلامهم حصة عليهم. الثالثة قال عمي، قال عن طريق الهدى فلا يرونه، قيدها المؤلف بأن عماهم عن طريق الهدى، لكن طريق الضلالة يبصرونه وهم أيضا خبيرون به، يلجونه ولوجا تاما ويدركونه ويعرفون أزقته، ولا أحد يجاريهم في هذا الطريق. هذه ثلاث صفات. الرابعة قال تعالى فهم لا يرجعون، لا يرجعون عن الضلالة. وكيف يرجعون وهم لا يدركون ما هم فيه؟ لما كانوا لا يدركون ما هم فيه فإنهم قنيعون، بل إنهم مفتخرون بطريقتهم ويرون أنهم على أتم حال، فلذلك لا يرجعون عن ضلالهم الذي هم فيه. بهذا انتهى كما أسلفت المثل الناري، وبعده مثل آخر لا يقل روعة عن السابق، المثل المائي. قال الله تعالى: أو كصيب من السماء، يعني مثلهم كما سبق، أو مثل آخر كصيب من السماء. فأو هذه ماذا نقول عنها؟ للتنويع، فالله تعالى نوع المثل لهم، مثلهم بشيء ثم ذكر نوعا آخر، وهو كما قال: أو كصيب. المؤلف فسر الصيب قال: كأصحاب مطر، وأصله صيوب من صاب يصوب أي ينزل. إذن الصيب ما معناه؟ المطر، أو كصيب يعني كمطر نازل. والمؤلف فسر الصيب هنا بأنه كأصحاب مطر، يعني كأصحاب صيب، وهذا لا ينبغي، بل نقول إن الله تعالى يشبه الآن بالمطر وليس بصاحب المطر، بل يشبهه بالمطر مباشرة. هذا المطر يقول الله تعالى من السماء، والسماء لتعرف أنه كل ما علاك، كل ما علاك فإنه سماء، فسقف الغرفة مثلا سماء، سقف الخيمة ماذا يكون؟ سماء، فكل ما علاك هو سماء. ثم السماء العظمى، السماء المحفوظ، هو أيضا سماء لأنه مرتفع، فكل ما علاك فإنه سماء. السماء في الآية الكريمة السماء السحاب، قال المؤلف السحاب، قال فيه أي السحاب ظلمات ورعد وبر، فيه ثلاثة أشياء. لكن المؤلف فسر الضمير في قول فيه، فسره بأي شيء؟ في السحاب. لكن لو قرأت الآية يتبادر إليك غير هذا، فالله تعالى يقول: أو كصيب من السماء فيه ظلمات. ما هو الذي فيه الظلمات؟ الصيب، هذا هو ظاهر الآية، فنبقيها على ظاهرها ولا نحتاج إلى ما قال المؤلف فيه أي السحاب. إذن أو كصيب من السماء يعني كمطر نازل من السماء، هذا المطر فيه ظلمات، فسرها المؤلف فقال متكاثفة. والظلمات كما تعرف الظلمات تكاثفت من عدة أشياء، فالمطر نفسه، المطر نفسه فيه ظلمة، أليس كذلك؟ فإذا تتابع المطر فإنه يظلم، يظلم في الدنيا. ولذلك إذا رأيت جهة من الأفق جهة مظلمة في وقت غير ظلام، فإن أصحاب الخبرة يقول: هذه الجهة الآن وش فيها؟ تمطر، يدركون هذا من الظلمة التي يرونها. كذلك أيضا إذا قلنا هذا المطر ينزل في الليل، فهذه ظلمة أيضا، ظلمة الليل. إذا عندنا الآن ظلمة مطر وظلمة ليل، بعضهم يقول أيضا ظلمة البحر، فيما لو تصورنا هذا المطر ينزل على أناس في سفينة، لكن لا داعي لهذا، فيكفينا من الظلمات ظلمة المطر نفسه وكذلك ظلمة الليل. قال الله تبارك وتعالى في ظلمات، قال: ورعد، قال المؤلف وهو الملك الموكل به وقيل صوته، وبرق لمعان صوته الذي يزجره. أما الرعد فإنه معروف يدرك بالسمع، المؤلف يقول هو الملك، وهذا بناء على حديث ورد في ذلك أن الرعد ملك، وأن ما يسمع هو صوته، حينما يزمجر في الأفق يصدر هذا الصوت من هذا الملك. والحديث في هذا فيه ضعف، في أن الرعد ملك فيه ضعف، فلا يمكن اعتباره تفسيرا للرعد، لكن الرعد كغيره من مخلوقات الله عز وجل العظيمة التي تصدر منها أشياء لا يدركها الإنسان. كذلك البرق يقول: لمعان صوته الذي يزجره به، لمعان صوته، صوت من؟ صوت الملك، فالملك معه صوت له لمعان، وهذا كالذي قبله أيضا بناء على الحديث الوارد وفيه ضعف. فنبقى على أن الرعد والبرق أمران يجريهم الله سبحانه وتعالى بقدرته، قد لا نحيط بتفاصيل ذلك لكننا ندرك الآثار، فالرعد ذلك الصوت المخيف، والبرق ذلك اللمعان الذي يكون في الأفق. قال الله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. هذا تتمة المثل، تتمة المثل أن هؤلاء الناس الذين أصابهم الصيب وفيه الظلمات والرعد البرق يجعلون أصابعهم، فسرها المؤلف بالأنامل، أصابعهم أي أناملهم، والأنامل معروفة أطراف الأصابع. ولماذا فسر المؤلف هنا الأصابع بالأنامل؟ لأنه من المعلوم أنه لا يمكن أن يدخل أصبعه، إنما الإنسان إذا أراد أن يغلق أذنيه فإنه يجعل الأنملة في أذنه. أما لو أخذنا بظاهر الآية فقلنا يجعلون أصابعهم كل الأصبع، هذا لا يمكن، إنما هي الأنامل. فتفسير المؤلف الأنامل هنا، الأصابع بالأنامل، تفسير صحيح، الواقع يدل عليه. لكن أيضا نستفيد من هذا فائدة، أنهم لا يجعلون أناملهم فقط، ولكن يجعلونها ويضغطون عليها، كأن الواحد يريد أن يدخل أصبعه كله حتى لا يسمع شيئا، لأنه إذا وضع الأنمل هكذا وضعا مجردا قد يسمع، لكن يجعلونها وتجدهم يحاولون يعني ضغطها حتى لا يسمعون شيئا من الرعد. فهذا هو السر والله أعلم في التعبير عن الأنامل بالأصابع. قال الله تعالى: جعلنا أصابعهم في آذانهم. قال: من الصواعق، يعني من أجل الصواعق، يعني يخافون صاعقة تحرقهم. قال الله تعالى: من الصواعق، قال المؤلف: شدة صوت الرعد لئلا يسمعوها. إذن هؤلاء خائفون، خائفون من هذه الصواعق. طيب، أيضا قال الله تعالى: حذر الموت، قال المؤلف: خوف الموت من سماعها. إذن هذه حال المثل الثاني، أناس أصابهم صيب يعني مطر متتابع، وهذا المطر فيه ظلمات وفيه رعد وفيه برق، وحال هؤلاء أنهم لم يستبشروا الاستبشار الذي يناسب هذا الصيب، بل إنهم خافوا، خافوا وجعلوا يغلقون آذانهم بأناملهم حتى لا يسمعوا. هذا هو المثل. كيف انطباقه على هؤلاء المنافقين؟ قال المؤلف: كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات والوعيد عليه المشبه بالرعد والحجج البينة المشبهة بالبرق، يسدون آذانهم لئلا يسمعوه، فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم، وهو عندهم موت. إذا هكذا انطباقه، فالله سبحانه وتعالى لما ذكر الصيب المراد بالصيب في حال هؤلاء القرآن، لأن الصيب الذي هو المطر يحيي الأرض، كذلك القرآن يحيي القلوب، فالمشابهة واضحة. فشبه الله تعالى القرآن حينما ينزل شبهه بالصيب الذي فيه الحياة. لكن كما قال المؤلف، قال: وفيه ذكر الكفر. في أي شيء ذكر الكفر؟ في القرآن، فالقرآن فيه ذكر الكفر وعاقبة الكافرين. الكفر يقول المؤلف المشبه بالظلمات، إذن القرآن فيه ذكر الكفر، وفيه وعيد عليه، وعيد على الكفر. بماذا يشبه هذا الوعيد؟ ماذا يقابل في المثل؟ يقابل الرعد، لأن الوعيد مزعج، كذلك الرعد مزعج. قال: وفيه الحجج البينة المشبهة بالبرق. فحجج القرآن بمثابة البرق الذي يخطف الأبصار. يقول: يسدون آذانهم لئلا يسمعوه. إذن لعلك تصورت لأن هذه الصورة العجيبة، القرآن نزل ببيان حال الكفار ووعيده عليهم والحجج التي تدفع شبههم، هذه كلها مجتمعة تقابل بمطر نازل بغزارة فيه ظلمات ورعد وبرق. إذن المثال كما يفهم يشبه صورة بصورة، صورة نزول القرآن وما فيه مما ذكر المؤلف يشبه بصورة ماذا؟ بصورة الصيب الذي فيه الظلمات والرعد والبرق، فصورة تقابل صورة. وهذا هو المثل الثاني، المثل المائي، على ما بينه الله سبحانه وتعالى. طيب، انطباقها على المنافقين على ما سمعت. قال المؤلف: لئلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وهو عندهم موت. ما هو الذي عندهم موت؟ تركوا دينهم والإيمان. فالموت الذي يحذرونه من الصواعق هو الموت الذي يقابله هنا ترك الدين، ترك الدين والدخول مع النبي عليه الصلاة والسلام. المثل مهما حاولت أنك تعبر عنه فإنه مثل بديع يعجز الكاتب والمتكلم عن إحاطة به، لكن لعل المتأمل إذا قلبه في ذهنه وأعاد الآيات مرة تلو الثانية يتبين له عظمة هذا المثل وكيف أن الله سبحانه وتعالى شبه به حال المنافقين. ختم الله تعالى بعد ذلك الآية قال: والله محيط بالكافرين، قال علما وقدرة فلا يفوتونه. علما وقدرة، وهذا لا شك أنه من معاني إحاطة الله سبحانه وتعالى بالكافرين. أولا حاط بهم علما فعلم أحوالهم عز وجل، وأحاط بهم قدرة، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لسلط عليهم رسوله. قال فلا يفوتونه، إذن لا يفوتونه، فما يفعلونه في هذه الدنيا من باب الإملاء لهم، ولو شاء الله تعالى لقضى عليهم، لكنه يملي لهم ليميز الله تعالى الخبيث من الطيب. قال الله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد يقرب يخطف أبصارهم، قال يأخذها بسرعة، كلما أضاء لهم مشوا فيه أي في ضوئه، وإذا أظلم عليهم قاموا، قال وقفوا، تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون ووقوفهم عما يكرهون. هذا تتم للكلام السابق أن الله تعالى قال يكاد البرق يخطف أبصارهم. هذا البرق الذي ذكر في الآية هو مثال لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم، يعني أنهم يقرؤون في القرآن الآيات التي تزعجهم والتي تكشف عيبهم، لكن ليس بطريقة الأسماء الصريحة إنما بطريقة الأوصاف، ومنهم من يقول كذا ومنهم من يفعل كذا، أوصاف. هذه الأوصاف التي تزعجهم هي بمثابة أي شيء؟ بمثابة البرق، البرق الذي يكاد يخطف أبصارهم. قال الله تعالى: إذا أظلم عليهم قاموا، يعني وقفوا. لماذا يقفون؟ لأنه لا يمكن أن يمشوا في هذه الظلمة، أما إذا أضاء لهم فإنهم يمشون فيه أي في ضوئه. وذلك أن القرآن كما لا يخفاك على نوعين، أنواع فيها كما قال المؤلف ما يزعج المنافقين، فهؤلاء إذا نزلت هؤلاء قاموا ووقفوا يخافون أن يفضحوا. ونوع آخر من القرآن لم يتعرض للمنافقين ولكن فيه مثلا شيء من أوصاف الجنة وشيء من ثواب الأعمال الصالحة، هذه الآيات إذا تليت عليهم مشوا وصار عندهم شيء من إبداء الموافقة وإبداء الرغبة في الخير، لأنها لا تمسهم، إنما هي في ثواب وفي بيان ما عند الله عز وجل. فهم على كل حال تجاه ما في القرآن على نوعين، إن كانت آيات ربما نسميها مسالمة تدعو إلى مكارم الأخلاق والأعمال فإنهم يسايرون الصحابة ويمشون معهم ويبدون التأثر والرغبة، وإن كانت بعكس ذلك فإنهم يقومون، يعني يقفون ولا يتعدون أماكنهم حتى لا يفضحوا فيما عندهم من النفاق. قال الله تعالى، بل قال المؤلف في ذلك، قال تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون ووقوفهم عما يكرهون. قال الله تعالى، ولو شاء الله لذهب بسمعهم، بمعنى أسماعهم، وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بالباطنة، إن الله على كل شيء قدير. هذا وعيد لهؤلاء الذين كانوا يضعون أصابعهم في أذانهم. فالله تعالى قال إنكم لا تعجزون شيئا، لو شاء الله تعالى لذهب بسمعهم، يعني ذهب بأسماعهم، فصاروا لا يسمعون شيئا أبدا، إنما هم مجرد يعني مخلوقات تتحرك لا يدركون شيئا. أيضا ذهب الله تعالى بأبصارهم الظاهرة، وإذا ذهب بأبصارهم الظاهرة ماذا يكونون؟ يكونون عميا. قال كما ذهب بالباطنة، لأن البصر والسمع باطن وظاهر، أما الظاهر فقد أخذ منهم فصاروا لا ينتفعون به على ما سبق، وأما الظاهر يقول الملك كما ذهب بالباطنة، إذن الباطنة التي تنفعهم فهذه ذهب الله تعالى بها، أما الظاهرة يعني السمع الظاهر والبصر الظاهر فإنه باق لهم، والناس يعدونهم من القوم الذين يسمعون ومن القوم الذين يبصرون، لم يذهب سمعهم وبصرهم الظاهر، لكن الله تعالى يتوعدهم في الآية ويقول كما ذهب بسمعكم وبصركم الباطن فصرتم لا تسمعون ولا تبصرون ما ينفعكم، قادر عز وجل على أن يذهب بسمعكم وبصركم الظاهر. قال الله تعالى إن الله على كل شيء قدير، يقول على كل شيء شاءه قدير، ومنه إذهاب ما ذكر. أما قول المؤلف إن الله على كل شيء تقيلها بقول شاءه فهذه ليست بسليمة، بل مذهب أهل السنة والجماعة إطلاق هذا الوصف إن الله على كل شيء قدير، ولا يقيد بكلمة شاءه ولا بكلمة أراده ولا بنحو ذلك، تبقى الآية على عمومها، فكل شيء تحت قدرة الله عز وجل. بهذا الكلام تم لنا المثلان اللذان ضربهم الله سبحانه وتعالى للمنافقين، وهما كما قلت لك مثلان يحتاجان إلى كثير من التأمل لما فيهما من السر، وقد تكلم عليهما ابن القيم رحمه الله في أكثر من كلام له بكلام جيد، تجده في تفسير ابن القيم المجموع الذي جمع لقط من مجموعة كتبه وجمع حول الآيتين الكريمتين. ثم قال الله تبارك وتعالى نعم
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس، هذا لا يخفاك أنه ندى، فالله تعالى ينادي بوصف الناس فيقول يا أيها الناس، واعلم أن الندى أحيانا يراد به أمر آخر غير الندى، أحيانا يراد به التنبيه كما هنا، فعلى هذا ليس المراد بالندى هنا النداء المحض، ولكنه ندا يراد به التنبيه. وأنت تعرف أنك إذا قلت صاحبك وأنت تكلمه قلت له يا محمد حصل كذا وكذا، أظن أنه سوف ينتبه، بخلاف ما لو قلت يا محمد حصل كذا وكذا، بخلاف ما لو قلت حصل كذا وكذا بدون قولك يا محمد، فإن انتباهه سوف يقل. إذا أعود فأقول إن قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس هذا ندا متضمن للتنبيه. واعلم أن قوله تعالى يا أيها الناس على ما ذكر العلماء هذا الندا بوصف الناس إنما يكون في السور المكية، يكون في السور المكية، أما يا أيها الذين آمنوا فإنه يكون في السور المدنية. فلذلك مثلا أول الحج يا أيها الناس لأنها سورة مكية، لكن مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله هذه مدنية، وعلى هذا يطرد هذا الشيء. لكن هذا الاضطراد أيضا لتعلم أنه اضطراد أغلبي، اضطراد أغلبي، ولذلك هذه السورة فيها يا أيها الناس وهي سورة مكية أو مدنية، سورة البقرة مدنية، إذن هذه خرجت عن الأغلب، هذه خرجت عن الأغلب. فيا أيها الناس هذا نداء بما حقه أن يكون في المكي، لكنه على خلاف الأغلب، فربما نادى الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس في السور المدنية. إذن نظير هذا أول سورة النساء، ما أولها؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم. ونظيره كذلك ما جاء في سورة الحجرات في آخرها تقريبا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. إذن هذه القاعدة أغلبية، أغلبية لا يعكرها الأمثلة المذكورة. إذن أعود فأقول إن يا أيها الناس هذه في المكيات، ويا أيها الذين آمنوا في المدنيات، هذا في الغالب. المؤلف رحمه الله فسر الناس فقال أي أهل مكة، فسرهم بأهل مكة، ولكن هذا التفسير لا يخفاك أنه تخصيص، تخصيص بلا دليل. فالأولى أن يقال يا أيها الناس هذا لعموم الناس، نعم أهل مكة داخلون، كذلك أهل المدينة، كذلك غيرهم ممن يخاطب بهذه الآية. فالصواب أن الناس هنا عامة في كل أحد. قال الله تعالى اعبدوا ربكم، فسرها المؤلف فقال وحدوا. إذن العبادة هنا التي طالب الله تعالى بها هو التوحيد، أو هي التوحيد، وحدوا ربكم. ولكن هذا أيضا نقول فيه كما قلنا في التي قبلها، هذا تخصيص بلا دليل، لأن التوحيد الذي هو إفراد الله بربوبيته هذا نوع من أنواع التوحيد، والتوحيد كم نوع؟ ثلاثة. توحيد الربوبية يكون بتوحيد سبحانه وتعالى للربوبية، وتوحيد في الألوهية وهذا يكون بتوحيده في العبادة، وتوحيد في الأسماء والصفات. فالصواب أن قوله اعبدوا ربكم يشمل الثلاثة، يعني وحدوا في ربوبيته، ووحدوا في ألوهيته أيضا، وكذلك أثبتوا ما له عز وجل من الأسماء والصفات. وقصرها على التوحيد الذي هو الربوبية كما هو ظاهر صنيع المؤلف، قصرها بذلك يعتبر قصورا في التفسير. إذن نعود فنقول إن الله سبحانه وتعالى طالب عباده بعبادته، أو طالب الناس بعبادته. من هذا الذي سوف يعبد؟ الذي خلقكم، هذا وصفه عز وجل. وقبل ذلك وصف نفسه فقال اعبدوا ربكم، وصف نفسه بالربوبية. فما هي الربوبية؟ الربوبية يا أخوان مأخوذة من التربية. وما هي التربية؟ إذا قيل فلان يتربى أو يربي ولده، ما معنى التربية؟ التربية يا أخوان معناها التنشئة، التربية معناها التنشئة. اعبدوا ربكم يعني اعبدوا الذي ينشئكم. واعلم أن الله سبحانه وتعالى ينشئ عباده، ينشئهم تنشئتين، تنشئة حسية كيف تنشئة حسية؟ يعني يطورهم في أجسامهم، فالإنسان يكون ضعيفا ثم يكبر ثم يكبر حتى يكون مكتمل القوة ومكتمل القدرة. هذه تربية، ما نوعها؟ تربية حسية. طيب هناك تربية أخرى، تربية معنوية، تكون أيضا بتنشئتهم وتطويرهم تطويرا معنويا فكريا وإن شئت قل عقليا، فهذه تربية أيضا من الله سبحانه وتعالى لعباده. إذن الإنسان أو نقول الخلق عموما في هاتين تربيتين، تربية حسية جسمية وتربية معنوية فكرية عقلية، أيهما المهم من التربيتين؟ الثانية. لكن يا أخوان حتى الأولى أيضا مهمة، أرأيتم لو تعطلت الأولى واستمرت الثانية، لو تعطلت التربية الحسية واستمرت التربية المعنوية، ماذا يكون على الإنسان هذا؟ ماذا يسمى؟ يعني هو ينمو الآن معرفيا عقليا لكن لا ينمو جسميا، هذا سوف يكون معاقا متخلفا جسميا، أليس كذلك؟ عكس هذا أيضا، لو أنه صار يتطور تطورا جسميا لكنه لا يتربى التربية المعنوية الفكرية العقلية، ماذا سيكون؟ متخلفا عقليا. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن ربى المكلفين بالتربيتين أيضا متوازنتين، لو سبقت واحدة الثانية لا أصبح هناك إشكال، أصبح هناك إشكال على الإنسان، لكن من رحمته سبحانه وتعالى أن يربي عباده التربيتين. قال الله تعالى: الذي خلقكم، قال أنشأكم ولم تكونوا شيئا، هكذا فسر المؤلف الذي خلقكم. ولكن أيضا لتعلم أن الخلق هو الإنشاء، الذي خلقكم يعني أنشأكم، لكن هناك خلق آخر قبل الإنشاء. ما الخلق الآخر الذي قبل الإنشاء؟ هو التقدير. التقدير يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر أن سيوجد إنسان مثلا طوله كذا وعرضه كذا في البلد الفلاني، هذا خلق. بمعنى ماذا؟ بمعنى التقدير. وخلق آخر كما قال المؤلف بمعنى الإنشاء الذي هو الإيجاد. فكل مخلوق لا بد أنه يمر عليه الخلقان، ما هما؟ خلق التقدير وخلق الإنشاء، يعني أن الله تعالى يخلقه تقديرا ثم يخلقه إيجادا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة ولسابق تقدير وتدبير، ليس هناك أعمال وأفعال عشوائية عنده عز وجل. قال الله تعالى: الذي خلقكم، قال المؤلف أنشأكم ولم تكونوا شيئا، وهذا صحيح، فهو الذي أنشأنا عز وجل ولم نكن شيئا. هذه الصفة تستحق من الإنسان أن يعبد الله، أليس كذلك؟ تستحق من الإنسان أن يعبد الله. لو سألنا أحدكم الآن الذي يبلغ من عمر 30 سنة، قلنا أين أنت قبل 31 سنة؟ أين أنت؟ كان عندنا دعوة ما حضرت، ما هو جوابه؟ لم يكن شيئا موجودا. كذلك الذي عمره 20، أين أنت قبل 20 وساعة واحدة؟ يقول غير موجود. ولذلك الله تعالى قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. مر على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، مر عليه قرون متطاولة لا يوجد في الدنيا فلان بن فلان، ثم لما جاء أجله وجاء الوقت الذي أراد الله تعالى له في الخروج خرج وصار شيئا مذكورا بعد أن لم يكن شيئا مذكورا. قال الله تبارك وتعالى: الذي خلقكم، قال مؤلف أنشأكم ولم تكونوا شيئا، قال وخلق الذين من قبلكم. الذي خلقكم والذين من قبلكم، فسرها المؤلف فقال خلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا لست مخلوقا وحدك، بل كذلك خلق الله تعالى الذين من قبلك. ومن هم الذين من قبلك؟ كل من سبقك منذ بدء الخليقة، كل هؤلاء مخلوقون لله عز وجل. الذي خلقك والذين من قبلك. إذا لو تأملت هذه الآية تأملا موصفا، تأملا يعني تريد به التدبر والتفكر، لوجدت أن هذه الآية في الحقيقة آية مهيبة. الذي خلقك والذين من قبلك وناس كثيرون وموجودات عظيمة، كل هؤلاء مخلوقون قبلك، إذن أنت في الحقيقة يعني من ضمن هذه المخلوقات تبع لها، فإذا هذا يوجب لك أنك تذعن لله سبحانه وتعالى وتخبت له، ويكون عندك انصياع تام لأوامره ونواهيه، لأنك لست المتفرد في خلق الله عز وجل، بل خلقك الله وخلق الذين من قبلك. قال عز وجل: لعلكم تتقون. قال: بعبادته عقابه. إذن بين المؤلف ماذا نتقي، ماذا نتقي، ماذا قال؟ عذابه. قال: بعبادة عقابه. فالتقوى هنا تكون لعقاب الله عز وجل، وهذا صحيح أن الإنسان يتقي عقاب الله، لكن بماذا يتقي عقاب الله؟ ماذا قال المؤلف؟ بعبادته. إذن تقوى عقاب الله سبحانه وتعالى تكون بالعبادة التي يتعبد الإنسان بها لربه عز وجل. قال المؤلف: ولعل في الأصل للترجي، وفي كلامه تعالى للتحقيق. المؤلف يشير إلى مسألة لغوية هنا في قول لعلكم تتقون. لعل نحن نعرف أنها للترجي، تقول لعلك تجتهد، لعلك مثلا تحضر. ما المعنى؟ أن نرجو ذلك، نرجو اجتهاده، نرجو حضوره. لكن لما قالها الله عز وجل لعلكم تتقون، ما يصح أن يكون معناها الترجي، ما يصح، ما يصح أن الله خلقنا والذين من قبلنا راجيا سبحانه وتعالى أن نتقي أبدا. الله تعالى لا يرجو خلقه، بل خلقه هو الذين يرجونه. إذن ما معنى لعلكم تتقون؟ المؤلف يقول للتحقيق، يعني فعل ما فعل سبحانه وتعالى لحصول التقوى، وحصولها محقق، مجزوم به، مجزوم به، ليس من باب الترجي. وهذا الذي ذكره المؤلف أن لعل للتحقيق هو قول قيل في معناها، وهي أن لعل إذا كانت من الله عز وجل فمعناها التحقيق، لعل من الله معناها التحقيق. وما هو التحقيق؟ ماذا قلنا؟ الجزم، التحقيق الجزم وتأكيد الشيء. وهناك أو قول آخر في المسألة أن لعل للترجي، لعلكم تتقون للترجي. لكن كيف يأتي الترجي؟ نقول يأتي الترجي من المخلوق، يعني اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم راجين حصول التقوى، راجين. فالرجع هنا ليس من العبد، ليس من الله، ولكنه من العبد. فإذا كان الرجع من العبد فلا إشكال فيه، لأن العبد يرجو. هكذا توجه الآية أنها على بابها للترجي، ولكن الترجي من العبد، يعني اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم راجين، ماذا قلنا؟ حصول التقوى، راجين حصول التقوى، يعني على طمع وعلى رجاء أن تحصل لكم التقوى. إذن هذان قولان، قول المؤلف إن للتحقيق، وقول المؤلف إنه للرجع، والمعنى واضح كما تلاحظ. في قول ثالث أيضا أن لعل هنا للتعليل، يعني اعبد ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لأجل أن تتقوا. وهذا أيضا معنى صحيح، وليس بي يعني في تكلم، أن لعل تكون للتعليل، يعني لأجل أن تتقوا. إذن هذه فائدة تستفيدها إن شاء الله في كل ما تأتي كلمة لعل، ليست خاصة في هذا الموضع، كل ما جاءت لعل في القرآن فإنها توجه بما سمعت، إما أن تكون للتحقيق أو تكون للترجي، ولكن باعتبار العبد أو باعتبار المخاطبين، أو تكون لعل للتعليم في كل ما لعل، لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، وأشبه هذه. قل فيها الأقوال الثلاثة التي سمعت، وكلها أقوال حسنة لا إشكال فيها، لكن امنع من كون لعل للترجي إذا كان من الله عز وجل، هذا لا يصح. قال الله تبارك وتعالى لعلكم تتقون، قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، قال حالا بساطا. قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا، فسر المؤلف هنا جعل بمعنى خلق، يعني خلق لكم الأرض فراشا، وهذا صحيح ما في إشكال إن شاء الله. فالله سبحانه وتعالى يمتن على عباده أن جعل الأرض فراشا. ما معنى فراشا؟ قال بساطا يفترش، لا غاية في الصلابة أو الليونة، فلا يمكن الاستقرار عليها. هذا معنى الفراش، أنه مبسوط، أنه يفترش، لا غاية في الصلابة ولا الليونة. وهذا صحيح، الواقع يشهد بهذا. فالأرض جعلها الله تعالى فراشا يفترشها الناس، إن أرادوا أن يستفيدوا منها على حالها استفادوا منها على حالها، وإن أرادوا أن يستفيدوا منها بعد حفرها والتنقيب فيها، هل يمكنهم هذا أو لا يمكنهم؟ يمكنهم، يحرثونها مثلا للزراعة، يحفرون فيها لطلب الماء، لطلب معادنها وخيراتها المدفونة، هذا كله متيسر لأن الله تعالى جعلها فراشا. وتفسير المؤلف هنا للفراش بأنه لا غاية في الصلابة أو الليونة تفسير جيد، وتلاحظ أنه قال لا غاية في الصلابة، ليست الغاية، يعني هي أحيانا تكون صلبة لكنها ليست بالغاية، صلبة لكن أقدر الله تعالى عليها ابن آدم، أنزل الله تعالى الحديد وجعل فيه البأس الشديد يتغلب فيه على صلابة الأرض. كذلك الليونة هذه لينة، لكن هل هي غاية في الليونة؟ ليست غاية، لو كانت غاية في الليونة ما استطعتم أن تحضروا إلى المسجد هذا، أليس كذلك؟ تغيصون في الأرض، لكن من رحمة الله أنها لينة بين بين وصلبة بين بين. إذن انتهينا ما يتعلق بالأرض، أن الله تعالى جعلها فراشا. أما السماء فقال والسماء بناء، فسرها المؤلف فقال سقفا، وهذا التفسير لم يأتي به المؤلف من عنده، لأن الله تعالى وصف السماء بالسقف بقوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. إذن هذا التفسير جيد من المؤلف، يعتبر تفسيرا للقرآن بالقرآن، وهذا من أجود مراحل التفسير، بل هو أولها في الرتبة أن يفسر القرآن بالقرآن. فالبناء هنا بمعنى السقف، ولكن أيضا نستفيد من الكلمتين معنى جيدا، وهو أن هذا السقف أو أن السماء سقف، لكنه أيضا سقف مبني، ليس سقفا قطعة واحدة ربما يسقط ربما يتشوه، بل هو سقف مبني سقفا محفوظا. وهنا قال الله تعالى وأنزل من السماء ماء فأخرج به، قال المؤلف من أنواع الثمرات. قوله تعالى أنزل من السماء ماء، مر علينا قاعدة في السماء في الدرس السابق، وهي أن السماء كل ما علت فإنه سماء. لما قال الله تعالى أنزل من السماء ماء، الماء من أين ينزل؟ من السحاب، ليس من السماء التي هي البناء السقف المحفوظ، بل إن الماء ينزل من السماء يعني من السحاب، بدليل يعني الأثر والنظر. إذن نفسر السماء هنا بأنها السحاب، يعني وأنزل من السحاب ماء، أنزل الله تعالى هذا الماء من السحاب. وهذا يا أخوان بحد ذاته آية عظيمة، أن جعل الله تعالى الماء ينزل من السماء، جعل ينزل من أعلى. قد يقول إنسان في بادي الرأي لو أن الماء يخرج من الأرض، يخرج من الأرض أقرب للناس وأسهل في التناول، لكن ليس كذلك، لأن لو خرج من الأرض لما استطاع الناس أن يسكنوا على الأرض، لأن لا يدرون ربما تمطر الأرض التي تحت بيتي، أليس كذلك؟ أو تمطر الأرض تحت بيتك فيبقون الناس في قلق، لكن لا يضرهم أن تمطر السماء التي فوق بيتي أو السماء التي فوق بيتك، أليس كذلك؟ فنزول الماء من السماء من أعلى هذا فيه من الآيات ما الله به عليم. قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء. بعد ذلك فأخرج به، قال المؤلف: من أنواع الثمرات رزقا لكم. هذه فائدة هذا الماء، أنه أخرج الله تعالى به من الثمرات، والثمرات جمع تفيد التنوع، أخرج به من الثمرات. وهذه الثمرات لا يحصيها إلا خالقها، فإنك لو خرجت إلى البر وإلى الصحراء على إثر مطر نزل فإنك تجد أنواعا لا تحصيها مما ينبت من هذا الماء، أشياء مختلفة في أشكالها وأحجامها وألوانها، وفي نفعها أيضا، في نفعها. ولذلك قال الله تعالى: رزقا لكم. طيب الدواب ألا تستفيد من هذه الثمرات؟ أو رزق لنا فقط؟ ها، تستفيد. ولذلك قال المؤلف: تأكلونه وتعلفون به دوابكم. وهذا جيد من المؤلف، أن الثمرات رزق لنا وكذلك رزق لبهائمنا. وإذا رزقت بهائمنا فإننا في الحقيقة رزقنا نحن، إذا رزقت البهائم فقد رزقنا نحن، لأنها ملك لنا. بعد هذا كله، بعد هذه الآيات العظيمة التي امتن الله تعالى بها على عباده، أتى ما يرتب على ذلك، فقال: فلا تجعلوا لله أندادا. وهذه الفاء ماذا نسميها؟ فاء سببية، يعني إذا علم كل هذا وتقرر فإنه يترتب على ذلك ويتسبب أنكم لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فحرم الله تعالى ونهى أن نجعل له أندادا. أندادا في أي شيء؟ قال: شركاء في العبادة. شركاء في العبادة، وهذا هو الذي وقع، أن وجد من يشرك بالله في عبادته، يعني في التعبد له، يوجد من مثلا يذكر أو مثلا يتعبد بأذكار لغير الله، من يصلي لغير الله، من يذبح لغير الله عز وجل، من يطوف، من يتصدق، كل هذه عبادة لا يليق أن تجعل لغير الله عز وجل. فلا تجعلوا الله أندادا، قال: شركاء في العبادة. طيب ألا يمكن شركاء في الربوبية أيضا؟ هل يمكن هذا، أن يجعل شركاء له في الربوبية؟ ممكن هذا، لكن العرب الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام هم موحدون توحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. إذن عندهم توحيد في الربوبية، لكن عندهم ضلال في توحيد العبادة، توحيد الألوهية. طيب توحيد الأسماء والصفات هل يمكن فيه شرك؟ يمكن، فمن صرف شيء من أسماء الله لغير الله أو من صفات الله لغير الله فهذا مشرك. مشرك بأي أنواع التوحيد؟ بالأسماء والصفات. فيمكن ويتصور أن يوجد شرك في توحيد الأسماء والصفات. المهم أن الله قال: لا تجعلوا لله أندادا، نهى أن نجعل لله أندادا في العبادة. قال: وأنتم تعلمون أنه الخالق ولا يخلقون ولا يكون إلها إلا من يخلق. وأنتم تعلمون يعني على علم وإدراك، ليس عن جهل وليس عن تعمية عليكم، بل تعلمون. ماذا تعلمون؟ ماذا فسر المؤلف؟ فقال: أنه الخالق، يعني تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. إذن لماذا تجعلون له أندادا؟ إذن لا حجة لكم أن تجعلوا لله أندادا بعد علمكم أنه سبحانه وتعالى هو الخالق. وقول المؤلف: وأنتم تعلمون أنه الخالق، هذا تقييد للعلم في الآية، وينبغي التعميم بحيث نقول: وأنتم تعلمون أنه لا ند له، فلا تجعلوا لله أندادا، يعني وأنتم تعلمون أنه لا ند له، تعلمون هذا علما يقينيا أنه لا ند لله عز وجل، ولكن تزعمون أنكم تعبدون هذه الأصنام لتقربكم عند الله زلفى، وهذا لا يبيح لكم هذا الشيء. ما الدليل على أنهم يعلمون أنه لا ند لله؟ ماذا يحصل لهم إذا ركبوا في الفلك؟ دعوا الله مخلصين له الدين، هنا ظهر التوحيد الذي في قلوبهم وكانوا يغطونه، ظهر التوحيد. فدعوا الله وحده عز وجل مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. قال الله تبارك وتعالى وأنتم تعلمون، ثم قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. قوله تعالى إن كنتم في ريب فسرها المؤلف فقال شك، وسبق لنا في أول السورة أن الريب شك وزيادة. ما الزيادة في الريب؟ ما الزيادة في الريب على الشك؟ نعم القلق والاضطراب، فهو شك وزيادة بهذه الأشياء. إذا إن كنتم في ريب يعني في شك واضطراب مما نزلنا على عبدنا، فسر المؤلف محمد قال من القرآن أنه من عند الله، فاتوا بسورة من مثله أي المنزل، ومن للبيان أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب. إذا هذا هو تحدي الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، فقال إن كنتم في ريب في شك مما نزلنا على محمد، وتقول هو الذي اخترعه هو الذي ألفه، ربما استعان بأحد يعني يؤلف له هذا الكلام، كما زعموا أنه يتلقى هذا الكلام من رجل نصراني ويزعمون أنه هو الذي يعطي هذا الكلام، فرد الله تعالى عليهم فقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فأقول إن كان هؤلاء كما قال الله تعالى في شك مما نزل الله تعالى على عبده، فليأتوا بسورة من مثله يعني من مثل المنزل. فسر المؤلف هنا المثل فقال من مثله أي المنزل، ومعنى الآية على كلامه أنكم هاتوا سورة من مثل ونظير السورة التي يأتيكم بها، هذا معناه على تقرير المؤلف. فاتوا بسورة من مثله يعني فاتوا بسورة مثل التي أتاكم بها محمد. مثلا سورة البقرة تقول هذه من محمد هو الذي تكلفها وزينها، هاتوا سورة مثلها مثل البقرة طويلة عليكم، هاتوا بسورة مثل أقصر سورة تزعمون أن محمد صنعها، نقول اصنعوا أنتم أو هاتوا أحدا يصنعها لكم. فهذا تقرير المؤلف على قوله من مثله يعني من مثل المنزل. لكن هناك قول آخر في الآية إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله، القول الثاني يقول من مثله يعني من مثل محمد، من مثل محمد، فالمثلية لا تعود إلى المنزل ولكن تعود إلى المنزل عليه. والمعنى على الاحتمال الثاني أن الناس كثيرون، هاتوا بصورة من أي واحد من الناس تظنون أنه مثل محمد في البلاغة والفصاحة أو عندهم ما ليس عند محمد عليه الصلاة والسلام، فهاتوا بصورة من مثله يعني من مثل المنزل عليه، اختاروا أنتم والرجال أنتم أدرى بهم. فهذان معنيان، إما من مثله تعود إلى أي شيء المنزل يعني إلى القرآن، وإما أن تكون من مثله من مثل محمد فهاتوا سورة من أي رجل آخر من مثل محمد. والآية الكريمة تحتمل المعنيين، تحتملها، والقاعدة التفسيرية التي ينبغي أن تقيدها أن الآية احتملت أكثر من قول ولا تعارض بينها، فإنها تحمل عليها جميعا. الآية إذا احتملت أكثر من قول ولا تعارض بينها فإنها تحمل على هذه الأقوال كلها. لماذا قلنا لا تعارض بينها؟ لأنه إذا كان تعارض فما الواجب؟ الترجيح. إذا كان تعارض لا بد من الترجيح، لكن إذا كان ما في تعارض فنقول تحمل الآية على المعاني التي قيلت. قال المؤلف ومن للبيان أي هي مثله، فأتوا بسورة من مثله يقول هي مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب. ثم قال والسورة قطعة لها أول وآخر أقلها ثلاث آيات. هكذا عرف المؤلف السورة أنها قطعة لها أول وآخر أقلها ثلاث آيات. قول قطعة، قطعة من أي شيء؟ من القرآن، والقرآن ما هو؟ كلام الله. إذا ينبغي تقييد هذا بحيث يقول السورة قطعة من كلام الله عز وجل لها أول وآخر، هذه هي السورة أنها قطعة. طيب أقلها ثلاث آيات، هذا باعتبار الواقع، باعتبار الواقع أنها أقل ثلاث آيات، فلو قدر أو بمعنى آخر لا يمنع أن تكون السورة أقل من ذلك، أن تكون من آيتين مثلا أو من آية، لكن هذا لا يوجد. باعتبار الواقع أقل السور آيات هي ثلاث آيات. في أي سورة؟ الكوثر، الكوثر ثلاث آيات. سورة الإخلاص كم هي؟ أربع آيات. طيب إذا انتبه إلى أن قول المؤلف أقلها ثلاث آيات، هذا باعتبار الواقع، إذ لو وجدنا، وهذا لا يوجد، لو وجدنا سورة فيها آيتان فهي سورة، لكن حيث لم يوجد قيدها المؤلف باعتبار الواقع. قال الله تعالى: وادعوا شهداءكم أي آلهتكم التي تعبدونها من دون الله أي غيره لتعينكم إن كنتم صادقين. إذا المسألة فيها تحدي عظيم، يعني لا بأس أن تستعينوا بشهدائكم. قال المؤلف آلهتكم، فسمى الله تعالى الآلهة شهداء، سماها شهداء. طيب لماذا سميت الآلهة بالشهداء؟ لأن تشهد لهم، تشهد لهم يوم القيامة أنهم عبدوها وتقربوا إليها. وهل هذا هو الواقع؟ هل يتشهد بهذا الشيء؟ ما تشهد. إذن نقول ادعوا شهداءكم، يعني سمى الله تعالى الآلهة الشهداء تنزلا معهم، تنزلا مع الخصم، وإلا فإنها حجارة لا تسمع ولا تغني من جوع ولا تدرك ما يكون حولها، لكن الله تعالى سماها شهداء تنزلا مع الخصم. كما تقول الإنسان مثلا ادعو مثلا لي مثلا صديقك، يعني حسب زعمك وأنا ما أعرف عنك، ادعو لي مثلا نصيرك معينك حسب زعمك. فقوله تعالى ادعوا شهداءكم ولا شهداء من باب التنزل، وإلا فإنهم ليسوا بشهداء. قال الله تعالى ادعوا شهداءكم، قال آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، قال أي غيره لتعينكم إن كنتم صادقين ولكنكم غير صادقين. قال المؤلف أن محمدا قاله من عند نفسه فافعلوا ذلك فإنكم عربيون فصحاء مثله، ولما عجزوا عن ذلك قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزكم ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه. إذن هذا هو كلام الله عز وجل في تعقب هؤلاء، وأن الله عز وجل قال ادعوا شهداءكم ليعينوكم، ثم بيّن أن هذا لن يكون، لن يكون أبدا، وذلك قال فإن لم تفعلوا، ثم استبقت الآية، استبقت كما يقال الحدث، فقال الله تعالى ولن تفعلوا لسبق علمه سبحانه وتعالى أنكم عاجزون، فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزكم، والنتيجة مقدمة ولن تفعلوا. لماذا لن يفعلوا؟ لظهور إعجازه. إعجاز ماذا؟ إعجاز القرآن، فالقرآن معجز لا يمكن لأحد أنه يأتي مثله، لأنه كلام الله، فلا يمكن للمخلوق أن يأتي بكلام ككلام الله عز وجل. ولذلك المتطاولون على كلام الله الذين حاولوا أن يأتوا بقرآن ككلام الله عز وجل قالوا كلاما أصبح ضحوكة عليهم، وأصبح الناس يتندرون به، وربما يذكره الواحد ليضحك صبيانه به، أليس كذلك؟ هل قرأتم بعض صور مسيلمة؟ وضحكات. وكذلك لما ظهر سورة العاديات ضبحا وتكلف، والعاجنات عجنا والطاحنات طحنا، وكذلك لما ظهر إن أعطيناك العقعق وصلي ربك واصعق، كلام يعني يضحك به الصبيان وأشبه هؤلاء. هذا معنى من معاني قوله تعالى ولن تفعلوا لظهور إعجازه. قال مؤلف اعتراض، ما معنى قول اعتراض؟ اعتراض الجملة اعتراض، أي جملة يعني ولن تفعلوا، يعني ولن تفعلوا هذا اعتراض. قال الله تعالى فاتقوا، قال بالإيمان وأنه ليس من كلام البشر، النار التي وقودها الناس والحجارة. نتقي أمر الله تعالى هؤلاء يتقوا بالإيمان النار، وتقوى الله عز وجل سبق لها ذكر. وهنا قيد المؤلف بالإيمان لأنهم كفار لم يأتوا بأصل الإيمان. قال وأنه ليس من كلام البشر، وإنما نص المؤلف على هذا لأن المقام هو هذا والموضوع حول هذا الشيء، أعني أنه قال وأنه ليس من كلام البشر، مع أن التقوى عام من ذلك. السبب أن الكلام وأن الموضوع يدور حول إعجاز القرآن. قال الله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس الكفار والحجارة، يقول كأصنامهم. إذن أمرهم الله عز وجل أن يتقوا النار. قال وقودها، قوله تعالى وقود لتعلم أن الوقود غير الوقود، فالوقود هو ما يوقد به الشيء سواء كان حطبا أو مثلا ورقا أو مثلا بنزينا، هذا هو الوقود. أما الوقود بالضم فإنه نفس الإيقاد، نفس الإيقاد يعني نفس الفعل، نفس الفعل يسمى وقودا. طيب لو رأيت إنسانا مثلا يحاول أنه يشعل نارا وكلما أشعلها انطفأت وكلما أشعلها انطفأت، فتقول يا فلان ما هذا الوقود أو ما هذا الوقود؟ الوقود بالضم، ما هذا الوقود يعني ما هذا الإيقاد، كيف ما تعرف أنت؟ لكن لو أتاك بشيء غريب بكيس ثم وضعه في النار فتقول له ما هذا الوقود أو الوقود؟ الوقود بالفتح. إذن الوقود بالفتح هو نفس المادة التي يوقد بها، والوقود نفس الفعل، نفس الإيقاد الذي يفعله الموقد. فالله تعالى ذكر أن هذه النار وقودها الناس والحجارة، هذه نار غريبة حيث كان وقودها الناس، وفسرها المؤلف بأنها الكفار، وهذا صحيح، الكفار هم الناس هنا، وكذلك العاصون، لكن العاصين هم وقود مؤقت لهذه النار لأنهم يخرجون منها، لكن وقودها الدائم هو الكفار. أيضا الحجارة، الحجارة وقال المؤلف كأصنامهم منها، فالأصنام من الحجارة فتكون وقودا للنار. وهذا يا أخوان أبلغ في إهانتهم، أن هذه النار العظيمة تتقد بالناس وتتقد معهم بمن؟ بأصنام، بآلهتهم، الذي كان قبل ذاك يدعوه الآن يحترق إلى جنبه، هذه أبلغ في الإهانة، نسأل الله العافية. فهذه النار شأنها عظيم حيث إن وقودها الناس والحجارة. وقول المؤلف كأصنامهم يبين أن الحجارة هذه كأصنامهم مثال، ولعله يشير بهذا إلى ما قد قيل إن الحجارة هنا حجارة الكبريت، حجارة الكبريت، وهذا قول عن السلف لا إشكال فيه، فلا مانع أن تكون الحجارة هنا حجارة الأصنام وحجارة الكبريت. قال وحجارة الكبريت هذه من أخبث الحجارة، من أخبثها، لأنها شديدة الاتقاد، شديدة، هذا وصف لها، وأيضا بطيئة الانطفاء، تشتعل لساعات طويلة، وأيضا كثيرة الدخان، إذا اتقلت هذه الحجارة كثير دخانها، وأيضا نتن ريحها، نتن ريح هذه الحجارة. كل هذه أوصاف أربعة، وخامسها أنها أو أنه يلتصق ما يقع عليها، يلتصق ما يقع عليها، فهذه أوصاف خمسة لحجارة الكبريت. فهذه أوصاف مخيفة، أن هذه الحجارة تكون وقودا للنار وهي بهذه الصفة. قال كأصنام منها، أن ما سقط عليه يلتصق، يعني لا يمكن أن يفر، يقع ويلصق عليها، بخلاف غيرها لو سقط على شيء حار ربما يقوم ويهرب، لكن هذه يلتصق ما يكاد يعني يفارقه. يقول المؤلف يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر، يقول لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه. إذن هذه كما أسلفنا نار يعني خاصة لأن مادتها خاصة. قال الله تعالى أعدت للكافرين أي هيئت، فسر المؤلف أعدت بأنها هيئت للكافرين. وعلم من قوله تعالى هيئت للكافرين أن النار موجودة الآن، النار موجودة. أين هي؟ في أسفل السافلين، في أسفل السافلين نار موجودة وعدت الكافرين. وهذا يا أخوان من أبلغ الزجر، بحيث إذا علم الكافر أن ناره معدة لا يحتاج أننا نحضرها فيما بعد بل هي معدة، هذا أبلغ في إهانتهم وتخويفهم. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن النار مخلوقة الآن موجودة، النار مخلوقة. وكذلك أيضا سوف يأتينا إن شاء الله أن الجنة كذلك مخلوقة وموجودة، ولكن لا يمنع أن النار موجودة لكن يزاد فيها وتسعر، وكذلك الجنة موجودة ويزاد فيها وتبهج لأهلها، كل هذا لا مانع لكن موجودة في أصلها. قال يعذبون بها جملة مستأنفة أو حال لازمة. إذن أهم ما يعنينا هنا في الكلام الأخير هو ما يتعلق بهذه العقيدة وهو وجود النار. بهذا انتهت مناقشة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين كانوا في ريب مما نزل الله تعالى على عبده محمد صلى الله عليه وسلم.